رحمه الله تعالى عن الأحاديث وعن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسلمين والسنن. فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر؟ هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما عيانا عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين.
لا تضامون لا تضامون في رؤيته. تضامون من الضيف وتضامون من الضم من بعضه إلى بعض. بمعنى أنكم ترونه عيانا واضحا ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا ولا ليس هناك ضيف زحمة كل يراه هو في مكانه ولا هناك مشقة. هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرء بالمرء فلا أشبه له لكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية كما أن رؤية الشمس صحوة ليس دونها سحاب أمر واضح وليس قوة ليس بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح هكذا رؤية الله من القيامة وهم يؤمنون أن الله في الجنة كما يشاء أمر واضح. رواية الرامون والزين رامه يزينه زينا وجحنه وفق عليه زحمة لجق بعضهم لبعض وفق بعضهم لبعض في جسد الزحام ليجي بعضهم بعض ولكن الرامون لا يطلب بعضهم من الذين من البعض ويحضرون يستوي الآخر ليجيه إياه.
تضارون
يعني معناه لا شك لا شك فيه.
وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا جزاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. المتفق عليه وهو مقرب في الضعيف.
الكتاب على أسباب على إهام ولا إهام على المساقة ضعيف إهام نجهى برواية لأجل أسباب بعد ذلك ونحن نحب أو المساقة على المساقة
الرقم متأكد
يعني جدا 3400
من
الناس من الرقم
اللي أشار
إليه
كبير
ما
بعد
كبر يمكن يعني عارف يعني هم 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 يعني لوضع تحديث التفسير وساقها في النهاية البداية وقل لهم الثاني ساقها حالة من المسيح وقل لهم نحن 30 حديث أهل الدارين حديث تأخر على الله وعذاها لأهلنا.
أخرجه في الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث أبوية نحو 30 صحابية ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات رؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لا أول قال القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا وأوله اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن قال في القرآن برأيه الحديث. ورواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكاة. وقد كنت جهلت عن هذا في الطبعات السابقة كما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة فسبحان من لا ينسى. وفي الثاني وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ضعيف رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب.
هنا يشهد أحدنا الآخر وأحدنا في الآخر ويقينا من بعد حتى لغيره. نعم. لهذا جزء من السؤال. نعم. هنا من الملاك هذا يقال ريح رسول. نعم.
وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال أي سماء تغلني وأي أرض تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الأثر على
عن أبي بكر صح. لا الآن قال لكن أذكر أني يذكر عن مكان الخير وغيره وهذا من باب التواضع من باب الإظهار الطريقة القاعدة الكلية في هذا الباب لأنه واجب على الحلم على الحالة وطالب الحلم ألا يقول له القرآن برأيه مطلقا لا يكون في الشيء القليل وإنما يكون عن نظر جوال أمل بعضهم يستبعد هذا وقال انه يستبعد هذا لان الاب معروف لكن على سبيل صحه الاثر لعله قال حين لم يحمله انه سمعه الله في العرب فقال هذا ان صح الاثر اما سبع اثر منه من سبعه اثر منه معروف عليه.
لا
يهدي
الجليل
لا يهدي الجليل لا يهدي الجليل لا يهدي الجليل لا يهدي والشاهد من هذا أن الله لو ثبت الأمور على مجرد التفسير ولا يقطع به الإنسان ولا يعرف دليله. ولا يأخذ الأب هم ذات المعروف كراهة الدواء. ولم يتلق عينه فأنه يخرجوه يطلق على كل عدد من شأن الدواب أن تأكله وذكر بعض ما يتعلق بمفاته. وقد يبني آدم وقد يبني
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله، بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء، ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه، وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة؟ ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله، فإما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء
فإما يكون مثل العقل وإما يكون من ذلك المكابرة تجيب أشياء يصعب بها.
وإلا فإذا قال يرى لا وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف ولذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة وإما لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع امتداد المرء بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله هو الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إن أتبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تزهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة البشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا
من هذا الذي
سبق
كون
الإنسان لا
يستطيع رؤية
الله في الدنيا
يشبه بالملائكة الملك بينهم على وإذا كان الملك يعني كيف مخلوقا ويعلم مخلوقا رؤيته والشيء رؤيته ولا يعلم مخلوقا رؤيته لأنه يقف عن ذلك فلا يستغرب أن يأخذ رؤية الله عز وجل في الدنيا لأن أصحاب عبادها بالدار ضعيفة ويتحمل الثياب حتى الثياب والنور وكيف يكون لها رسول الثياب يدهم طريقتها من خلق لكن في الآخرة يقول الله جل وعلا أبصاره ويلعن فيها للأهلية ما يجعل حتى تستطيع أن تراه سبحانه وتعالى ولأن الدنيا ليست دار نعيم وليست دار خلد لكنها دار عمل وكان من بركات الله وخدمته أن جعل الرؤية في الآخرة في دار النعيم لا في دار العمل ادخر هذه النعمة وهذا الخير والرؤية ادخلها في الآخرة في دار الجزاء لا في دار العمل ودار المحراب فالرؤية نعيم فضل من الله ادخر الأولياء في دار الكرامة وجعل أبصاره هناك تقوى وعن كرامة سبحانه وتعالى وأما هنا فهي تقوى في ذلك ولم يقضيها على هوى حتى ترى لأنها ليست دار العين ولكنها دار الزوال ودار الامتحان فقضى خشيته سبحانه أن يدخر الرؤية للآخرة وأن تكون أبصارنا على قدر حالها هنا.
Mm-hmm. وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه، لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة.
لكن كلاهما باطل، كلاهما باطل. الشاهد إن هذا أقرب، من أثبت موجودا لا يرى أقرب من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا يرى.
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة. أنا بالنسبة لقول
الجميع لا يرى لا في جهة أقرب من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا في جهة. لا يرى لا في جهة لا تقول الجميع يكون رب عز وجل هم يقول لا في العالم ولا خارجه ولا خارجه ولا مباينه ولا فوقه ولا تحته ولا يمينه. هذا معه هذا وصف العدم، واراد ان يصف بالعدم ليس تيسره ذلك من الاخرين.
من مذهب المعتزله اثبات الرؤيه، اثبات الرؤيه من مذهب
المعتزله. لا هذا يتحدون العلم وقال انه يرى لا يرى. كيف تتقل من يتحدون من مرحوم وقال انه يرى؟
اذا نحن قوله من اثبت موجودا يرى ولا في جهه من يقبل به قوله، يعني لكن قوله من اثبت موجودا يرى لا في جهه من
يقبل به؟ قل بعض يقول لا في جهه حتى يتملق من الجهه.
ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء إلى جنها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا؟ فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود، كل ما ليس في شيء موجود لا يرى. وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها، بل هي باطلة، فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر. وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة، فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار.
يعني فوق العالم وجهة عدمية خالية فوق العالم طيب فأنت يقول يجب الجهة الوجودية تنزه عنها لا في ذلك العالم ولا في ذلك العالم، ولكن في جهة العالمية هو جهة فوق العالم. هذا إشارة في العلم سبحانه وتعالى فوق العالم بعد من فوق جل وعلا، فلا يمتنع أن يرى في هذه الحالة في جهة العالمية في فوق العالم.
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان؟ وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحد الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن ثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه. ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله
هذا داؤهم، داؤهم من حسن تقويم الآراء وعرضوا على الكتاب والسنة، كل هذا يقع في أخطاء الضلالات الأباطيل بإعراضهم الكتاب والسنة وتحكيمهم الأقوال المفاسدة الظالمة التي ليس عندها من النور، وكذا ما يعينها على إثارة الحق. نفاتهم النور نفاتهم الهدى بإعراضهم عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها ظواهر ظنية يكذب اليقين فلن يعلم الاخوان العظيم.
وقوله والرؤية حق لأهل الجنة.
وخلاصة ما هذا كله أن أهل الكلام ظلوا على الحق وقعوا في الباطل العظيم بسبب أرائهم من الأصول المعتبرة التي صار عليها هذا النبي صلى الله عليه وسلم من العناية بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام وما جرى بعث له الأمة. هذا هو الطريق، من سلك له نجا ومن هدى عن هذا الطريق الى الاراء والاحاديث الضاله والاخذ عن سلوك لا بصيره لهم ولا علم عندهم بالسلام والسنه فان هذا يهلك ويزول ويزول. من الطريق الواحده هي التي سلكها الرسل عليه الصلاه والسلام وسلكها اتباعهم لاصحابهم من كان في نهجهم. هذه هي الطريق التي هي السعاده وبها العصمه ومن ضل عنها هلك ولا غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح اثر الجنه الا ما اصلح اولها. وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله ليس لاهل السنه ولا قاطعه فلا صلاح الامه في عقائدها وفي اخلاقها وفي احكامها الا بالطريقه التي صلح بها الاولون وصار عليها الاولون ولاخذ الاحكام في كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابه وفي اصحابه رضي الله عنهم واتباعهم. ولهذا أجمع السنة والجماعة في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله فوق العرش وأن الله العلو سبحانه وتعالى وأنه يجعل من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء حليم كل مكان وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معصية لحكمه ولا رد لقضائه. كما أجمعوا على أنه يرى في الآخرة وهو المؤمنون الأبصار في الرؤية الحقيقية وأنه في عرفات القيامة كما يشاء وأنه في جنة كما يشاء سبحانه وتعالى. كل هذا أجمعوا عليه وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم في رمضان ويتكلم إذا شاء وأنه في جنة صفاته لا يشابه حقه جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن جابر رحمه الله وعظيمه من السلف نعرف ربنا لأن فوق سنواته على عرشه دائما من فوق النوم.
العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى الرؤية حق لأهل الجنة. تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منهما في الرؤية عن غيرهم ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك صحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في أهل المحشر على ثلاثة أقوال: أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك، الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تكريمه لأهل الموقف. واتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتلاء رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوقيف بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال: وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما معذور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق، هو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص بأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية، وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أما أراه. وفي رواية: رأيت نورا. وقد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال: قال فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يفصل القسط ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية: حجاب النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي لانتهى إليه بصره من خلقه. فيقول: والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أما أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأما أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية، والله أعلم.
وله الصواب مثل ما قال أبو ذر عن النبي صلى الله عليه وسلم، صواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يره في الدنيا، قد لم يكن أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى: لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار التي هي سبيل. وخرج فيها العائشة على أنه لم يره في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: واعلموا أن أحد منكم يرى ربه حتى يموت. وقال: رأيت نورا، يعني يريد أن أراه، فعلم بذلك أنه لم يره ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يره أحد في الدنيا. ولما أراد موسى ذلك يرى ما ترى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى: لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه مؤمنون ولا يراه كافرون، كما قال عز وجل: إنهم عن ربي وإنهم محجوبون. هذا مجمع عليه في الجنة. أما في الموقف فهو الصواب ضعيفة، أنه لا يراه إلا أهل المانع يحبه الآيات والأجلة: كلا إنهم عن ربي يومئذ لمحجوبون من يوم القيامة، فالكفار لا يرونه لا في المحشر ولا في الجنة، وإنما يراه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما الموقف أما المنافقون فيه شبهة، لأن في بعض الأحاديث أنه يكلمهم وفيه منافقوهم، ولكن النصوص واضحة في حرمان وكفار من رؤيته تعم المنافقين، لأن هذا النفاق أخبث الناس وأشدهم كفرا، وهم من باب أولى رسول الله.
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك، ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى، وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى.
إن ابن عباس يعرف هذا وهذا، يعرف من رأى ربه، يعرف من رأى بفؤاده، هذا لا من العباس، أما بعينه لا، غير محفوظ عنه، إنما جاء عنه بفؤاده أو رؤية مطلقة. وهذا هو مطلوب عنه عليه الصلاة والسلام، وما تعليه رأسه فلم يخل عنه صلى الله عليه وسلم. ورؤية مطلقة عنه يطح ما مخيئ إليه بقلبه وآبه بقلبه.
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى، فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار, وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا, أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية, وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة, والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل
التأويل الصحيح يوافق النصوص, فما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. فقال التأويل يوافق النصوص هو التصديق, قال تفسيرها تأويلها تفسيرها تأويل تأويلان, عندهما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص, عندهما تأويل يعني ما أخبرت به النصوص في يوم الآخرة. رؤية النار نعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله, فالتأويل هو التفسير كما يقول ابن رحمه الله قلت تأويل قوله تعالى كما وكذا هو تفسيره. أما التأويل الثالث هو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح, هذا هو ليس فيه الكلام ليس بصحيح. تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادل اللفظ وهو مرجوح, هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل, إذا عزل الحاجة وقام عليه الدليل سوى إليه. نعم إنه لا تقول واحد وشيء ألفاظ ويطلق التأويل على معنى آخر وهو يقول ما أخبر الله به ورسوله, قال التأويل إلا إلى تأويله وهو مجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى, هذا معنى آخر وجود الحقائق التي شرعها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة وجودها واطلاعك عليها هذا تأويلها يعني نهايته وما تأويل إليه تنتهي إليه.
فكل تأويل لم يدل عليه دليل من الاختيار ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه, إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف بظاهره حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى, فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إن شاء وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم
بقوله تعالى يا من يقرأ الرجوع فيكتبه وكتبه وكتبه رب على تأويله وما يعلم تأويله من الله ربه القولين يقف على دلاله وجواب التأويل هنا نهاية الشيء وعاقبته هذا لا يعلمه الا سبحانه وتعالى. ومن قرأ ان الله هو الرحمن الرحيم اراد التفسير وما يعلم تفسيره ولكن نهايته وما اراد الله منه هذا هو الذي لا يعلمه الا الله ويختلف بقوله سبحانه وتعالى من التأويله وما يسويه يقول لهم قد جاءتكم ربنا بالحق, فإذا رأوا ما خبر الله به يوم القيامة من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم كانوا في باطلهم كاذبين وهانوا بإيمان. الله المستعان.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس, فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه, فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم, فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم. ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة, منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى, ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى. فكيف إذا حث بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له, في قوله وكلم الله موسى تكليما إنكم ترون ربكم عيالا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب. فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره. وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لم يحتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له، فإن منازعه لما احتج عليه ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لم يستحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. إلى فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد، وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وقوله فإنه ما سلم في دينه
فإن شارع لما جاء بغاية بيان وإيضاح وخاطب الأمة بما يعرفون ويفهمون ووضح لهم الدلائل على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل وأنه رب العالمين وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعظيم النصوص ومعناه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام، واعتقاد غير لائق أنهما أرادا من كلامهما لا هو خلاف ظاهر ذلك. هذا من باب التعمية، من باب الغش والعصيان، لا من باب النصوص والبيان. لكن كلام الله وكلام رسوله فيرده عما يقوله أعداء الله والظالمين من البدع وسوء الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام.
وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم ورد إنما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإن عارضه قدمنا العقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط. لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك. وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره.
ومعنى أنه إذا وحمه المتوحد بهذا النقل وعارض النقل أو من خالق الله فإنه غير عظيم، إما يكون متوهمه عقل ليس بعقل لأنه شبهات وكرهات لا حقيقة لها، وإما يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح. النقل صحيح سريع لأنه لا يخالف عقل صحيح صحيح أبدا، فإن السريعة البالية جاءت لا يطابق العقول لا يخالفها ولا تخالف العقول. نعم قد يفيد إصحاح العقول لكن عند التحمل يظهر لها صحته ويتبين لها موافقته بالعقل، وإن كان قد تحرر بعض الأحيان. أما أن تحيل في العقول تدل على بطلانه فهذا لا يكون أبدا.
ويعارض كلام من يقول ذلك
إنه هذا تعبت فيه عن الله كتابه المعروف مطابقة العقل الصحيح للنقل الصحيح.
ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقليم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطل النقل لكن قد أبطل دلالة العقل، ولو أبطل دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقليم العقل موجبا عدم تقليمه فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وهو الذي
ثم هو الآخر هو الناس يتفادك فبأي عقل في زمن النسوس والناس لا حصالها في المختلفة من خلافة كبيرة، فبأي عقل في زمن النسوس ورجع الله مزكا العباد وكيفين بها الجهائل ويعيون بها ما يضرهم وينفعهم. إذا عرف طالب العلم عقل في صحة هذا النقل واستقامة إسناده فليس له أن يخالفه أبدا، لأنه قدر في عقل شرعي قدر في الإمامة.
فلا يجوز تقليمه، وهذا بيان واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز
لمخبره
فإن جاز أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجد أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم والانقياد لأمره وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول. فلا نحاكم إلى غيره ولا نرضى بحكم غيره ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وقدره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا فقال نؤوله ونحمله. فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهجر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا. نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة قول فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به ثمرا. نعم حدثنا أنس بن عياض قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به ثمرا. نعم ثمرا نعم أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه، فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. إذا ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض، إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا، فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
هذا كلام جيد.
قال صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة رقم 120 قبل المكتب الإسلامي ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمد بن شعيب.
وفي هذا الحجر من الخلاف والنزاع في السنة وعن الواجب تسلمونها والإيمان بها وإنها وخلاف عندها.
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تكف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يمسك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على بسم الله
الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر التسليم والإسلام هذا من باب الاستعارة إذا القدم التسليم لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت الإسلام بل لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل
يعني علينا التسليم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأحرام والبراري فإن لم يعرف الحكم والأسرار الواجب على الأمة التسليم لأمر الله والله على سبيل الله وعلى منه الرسالة من الأوامر والنواهي والرسول يكلف عليهم البلاغ والأمة عليها التسليم من القياس وعليه هو الحق قاله الذي قاله الحاصل أن الأمة عليها التسليم والانقياد بأمر الله والتصديق بأخباره مطلقة ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء عليها أن تتعلمه وتفهمه وتطلب معناه ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على ما جعل فهمها حكمة وعليها أن تنقاد الأمر فعلا ولله تركا وإن لم تفهم العلة والحكمة في هذا الشيء فإن الإنسان إذا كان لا يقبل إلا ما فهمه وأراده فهو تابع لهواه واجب اتباع الحق مطلقا وإن لم تعرف المعنى الذي من أجله شرعت هذه العبادة أو من أجله نهي عن هذا الشيء فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل وقال لا تفعلوا لا نفعل وإن كنا لا نعرف السر ما هو لماذا حجم هذا ولماذا أمر بهذا كأن الغالب على من تأمل النصوص بحفظ ونية صالحة وتجرد إرادة الخير أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما يشرح قلبه ويهيئ بصيرته ويريح ضميره ويصادر لهذا الشيء عن اقتناع وإرادة عظيمة وعن انشراح إذا ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمر وإذا ظهر من المعاني العظيمة في النهي ولكن ليس كل واحد كذلك.
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل وهو أن الإنسان مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال إن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا
تقريبا العقل عرفت فيه حتى الرسالة وجاء في الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يلزم من هذا الطريق المقدمة على الدليل على ما عرف صدقه وأماته لذلك آلة وجدها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يزيد أن يقدم العقل على الذي عرفنا أمانته وصدقه وأنه لا ينطق عن الهوى أن العقل قد يخطئ ويخطئ ثم نقول لا حد للاختلاف على أي عقل رأي النصوص ويصدق
هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن
ثم تأتون إلى صفحة 145 السطر الرابع
الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى قوله فمن رام علم ما حبر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان هذا تقرير من كلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم قال وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير وقال تعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى
هذه الآيات كلها تدل على وجود حذر من قول عن الله بغير علم. لا يجوز أن تتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام إلا بعلم من كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام أو يقل عن أهل العلم. أما يقول في غير علم فلا فيه وعيد سنة وهو من التكلف الذي حرمه الله. بل جعل الله قول عليه بغير علم في رتبة فوق الشرك نسأل الله العافية. وجعل ذلك أمر الشيطان كما قال عز وجل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها البطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى يا أيها الناس كلوا من نفع الحرام طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل على عظم خطأ لقول الله بغير العلم وأنه من الفواحش الكبيرة من المحرمات المنكرة. الواجب على المؤمن أن يحذر شر الإنسان.
وقال تعالى ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يعني كفرة ذنب الكفرة وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى نسأل الله العافية. هذه أصولهم الهوى المتبع والظن الفاسد. إن يتبع إلا الظن وما تهوى الأنفس ليس عندهم علم ولا قصد صالح لا علم الناس ولا قصد صالح. هذه حالها البدع والشرك. إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتبرها الظن. أما أهل العلم والإيمان فإن عمدتهم على العلم النافع والقصد الصالح الإخلاص. هكذا يجب على طالب العلم أن في قصده مخلصا لله يريد وجهه والدار الآخرة ليس اتباع الهوى وأن يكون على علم على بينة على أساس مستقيم يطلب العلم من معدومه من أصله. قال الله قال رسوله لا يعتمد بالظن والهوى بل هذا من شأن أهل البدع ومن شأن أهل الشرك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى وله ما جاءت به النصوص. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي وقال حديث حسن. حسن كما قال الترمذي المشتاك وتخريج الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبغض الرجال إلى الله الألج الفصل. أخرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده فإنه يقول برأيه وهواه.
الألج الفصل هو الذي يجادل بغير حق ويأخذ موج الطرق هكذا وهكذا الذي بين الوادي جانبين. يعني لا يقف عند حد في خصومة الكتاب كثير الخصومات كثير التلوث في خصومة لدفع الحق. لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يغضب الله إنما يهمه أن يرد الحق ويختم خصمه ويغلب خصمه. هو الألد خصم هو الألد خصم يعني المتعنت في خصومته ومجادل الباطل الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجا في دفع الحق وحفظ الباطل. نعم.
فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه بذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أي عبد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها. وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
فالملوك ما أفسد دين الناس القديم والحديث إلا ذلك لا أكثر الدين اليهود إلا علماءهم الضالون مغلوب عليهم وعبادهم الضالون، ولا أكثر الدين النصارى ومن قبلهم حتى الدين نوح الضالون المجهولون الجاهلون، وهكذا هذه أمة إنما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف علماء السوء الذين ليس عندهم علم باطل وهم يدعون العلم وينكبون العلم، ورهبان الضالين المعتدين العابدين على جهاله وعلى غير علم فيحفظهم الناس على علم ويتأسون به، وهكذا الملوك غالبهم هكذا غالب الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا غالب الملوك يتبعون اهواءهم وينكبون مصالحهم وان كان في ذلك ما يضر الامه، ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الاخيار ولكن الاغلب هو هذا والحضره في الاغلب. من هذا قوله جل وعلا انه يجب على قريه شبوها اي هذا شانهم في الاغلب، لكن مثل الصلحاء منهم داود الملك داود والملك سليمان والملوك الاخيار كمعاويه واسلام وابو المسلمين وعمر بن عبد العزيز واسلام ملوك خلفاء، وهكذا كل ملك يامر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذم، والذم ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يميل الى طاعه الله.
فالملوك الجائرة يعترضون على
رأيت الذنوب تميث القلوب وقد يهزل إذنانها سلام عظيم، رأيت الذنوب تميث القلوب والمعاصي ليس تميث القلوب، أول مرض أول بلاء أنها تأتي لها بمرض، الذنوب مرض يقول مرض مثل مرض أبدى وأشد الزنا مرض الرسل مرض الغيبة مرض المنينة مرض شب الشيخ بغير حرص مرض، ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن، وقد يورث قبل التحقيق قد يورث الذل إدمانها إدمان الذنوب يورث الذل في الدنيا والآخرة، الذل في الدنيا يحتقره الناس ويستوح وتقام عليه الحدود ويكون ذليلا بين المؤمنين بسلسلة عاصية، وفي الآخرة إلى النار نعوذ بالله، ويذل أشد من ذل أهل النار صلى الله عليه وسلم. وترك الذنوب حياة القلوب، ترك حياة لها مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن، لأن هذا المريض من أسباب الحياة ومن توجيهة الطبيب الصالح استقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إليه الحياة، هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة، وتكون ذو حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها، خير لنفسك عصيانها خير لها في الدنيا، ولكن أن تعصيها في مخالفة هواها تعصيها في الشيء الذي يغضب الله، أما طاعتها فيما أباح الله معلوم، لكن لما كان الغالب على النفيس الأمر بالفحش والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم
الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة
ويندحر المتقارب تعونوا
الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء، وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وعقيدتهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك، والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحظوظ النفس بخدع الشيطان وحظوظ النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
ذوقهم الباطل، ذوقهم وقعتهم في اسمه. اللهم السلام.
ما تعني كلمة الكشف والذنب؟
لأنهم يكتشفون بخطائق قلوبهم وزعمهم وخلواتهم وأنسهم بالله فيظهر لهم كشف من ربهم بخالف ما هو الظواهر ما جاءت بالرسل. ويقول بعضهم أنهم عندهم يعني من العلوم ما ليس عند الرسل يضرهم الباطل إلى هذا حتى يقول إن بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي يعني ما في واسطة الرسل ينتهي من الأمر إلى أنهم يتلقون بزعمهم علومهم من ذوقهم الذي يحدث عن ربهم مباشرة فيها الزائد يقول للعامة الشرائع الظاهرة ولا الحقائق الباطنة.
ومن كلام أبي
حتى حال بهم الحال إلى أنهم تسقط عن التكاليف لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا زنا ولا أكل لأن وصلوا إلى حالة يعني من فضلهم من الله ورضي الله عنهم أسقط عنهم التكاليف هكذا فعل لهم الشيطان. نعم.
صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه إحياء علوم الدين وهو من أجل كتبه أو أجلها: فإن قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم أو هو مباح أو مندوب إليه، فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف، فمن قائل أنه بدعة وحرام، وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان، وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات، فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال: وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف، وساق الألفاظ عن هؤلاء. قال: وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا، لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا: ما سكت عنه الصحابة، مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون، أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتج أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعلم طريقه ويجني على أربابه. ثم ذكر بقية استدلالهم، ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال: فإن قلت فما المختار عندك؟ فأجاب بالتفصيل فقال: فيه منفعة وفيه مضرة، فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال، وهو باعتبار مضرته في وقت الاستبرار ومحله حرام. قال: فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم، وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم، بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي
ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى انتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور ولكن على المدور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف وما حقق عن السلف لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث عن طريق عن الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها ومن كشف عن أشياء غير الصبة وقطع الشك. لقد عرض سلف الصالح عن علم وتركوا هذا البحث عن يقين وعن بصيرة فالطريق هو طريقهم فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك هو البحث الجسم وتراكم الجسم وكيف كذا وكيف كذا فإن هذا لا خير فيه وظهره أكثر وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة والقبول والإيمان والإلهام إمرار الأمور كما جاءت في آيات الله وآيات صفاته وأسمائها في تقييد الله وبيان حقه والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة فأقبلوا على قول فلان وفلان ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها فوقعوا في شر كبير وقل أن يرجع منهم من خرج إلى الباطل قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشافعي رحمه الله في هذا فالحكم في الكلام يضرب من جيده النعال ويطهر به في الاسواق ويقال هذا جزاء خارج عن الكتاب والسنه يا ابن سلام وكتاب علم الدين كتاب فيه شر كثير وعلم الدين وان كان في اجل كتبه كما قال الشارع لما فيه من بعض الفوائد ولكنه فيه شر كثير حتى قال بعض العلم انه جدير بان يسمى اماته علم الدين لا شيء علم الدين إلا فيه من جدع كثيرة وتأييد الأشاعرة في وجه الصفات وتأويلها وإذا تأمله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرة وجد فيه فوائد جمع فيه فوائد عن أحوال القلوب وعن كثير من الأعمال ولكن مشغول أيضا بأشياء تضر طالب العلم لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام ثم بينه في كتابه هذا وبين انها تقع في شر عظيم وان طريق التوي والعرض عن ذلك لكن ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وابن القيم ان الانسان قد يضطر الى ذلك استمرارا ويضطر اليه جاد يرد عليه بالمثل يضطر الى ذلك وجاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسده وعلى من نفسه قدره على رد هذا الباطل وأنه قائم عليه وأنه يبني الحجج العقلية ما يبدو بها حجج هذا المسبب هذا لا بأس به بحقه وقد يجب عليه بنصر دين الله ويقرأ الحجة على المبطلين وإن في الأصل هو الأخذ بكتاب السنة والتمسك بالأدلة النقلية وكفى عن فضل الكلام لا تذكر إلى الإنسان مع صاحب بدعة مع صاحب كلام لإقامة الحق وبعض الشبه لئلا يقال انقطع لئلا يقال هذا غلبه الحق وهذا هو المفيد إذا خشي هذا واضطر إلى ربه من طريق العقل من طريق البحث العقلي والكلام وكانت عنده بهذا خطيرة يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل من طريق البحث العقلي من طريق الطرق الكلامية هي علم من نفسه هذا وأراد نصر الحق لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يثق على الشخص وعلى ذلك وإنما يحمله على تنزل هذا الأمر قصد إراءة الحق ونصر الحق وبيان حجة أهل الحق وإبنان حجة أهل الباطل إن هذا الطريق أو هذا الطريق لا بأس وقد يجب أيضا يتأكد عند نتيجة الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق.
تفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل خلفنا الطيعون أي المتعلقون في البحث والاستفسار
يسلم يعني ما
مو ضرية عند العلماء يتابعون في جميع العبادات ويتكلمون في ما يتعلق بالعبادة ويتعلق بكيف تعلق شعور على طريقة غير إسلامية على طريقة غير واثقة للحق كما يدل عليه رئيس الدخل الجاحظ على غلبة تجد مقاربه نعم.
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة، والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة، ولا كرهوا أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل، بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق، ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة، فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها، فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر، لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى، وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا، فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد، فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه
ان غلب على الناس منافس في الدنيا وفي اظهار الالتزام وانه اسم فلان وان يعرف وان يفهم حتى يمدح ويبنى عليه ويعطى شيء من المال ويوظف وما اشبه ذلك، فلهذا جاءت كتب الاخيار في الاغلب يعني، وان كان يريد الميري من قدامه والعمد من العقيل فليس بجيد، وان كان كتب اخرى كالكلام فله ما نوى، ولكن الميري والعمد ليس بهذا الباب الذي يوضع عليه اظهار الحق ويعطي اهل العلم حسن العمد ومثل ابويه من العقيل، ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس. نعم
العمد من العقيل
كتابي من عقيدة العمود الأدلة من أبيها بالدليل واختار بها أشياء من الله لا تسوى إلا حلال وإحنا
الفقه
نعم.
فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك، والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك، ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين، بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل، ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية، ويعرف دلالته على هذا وهذا، ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد، وهذا مثل لفظ المركب
يجب أن يسالا كما قال الله سيدنا أن أجل سفر ربه الله ورسوله، هذا هو الواجب يجب أن يسال عن هذا يتغرر الأشياء كلها فلاذا الكلام وليها السلام يجب أن يسال من أجل يتغرر أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم يتغرر على هذا الميزان العظيم الاحسان الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلم من معانيهما، فإن وافق ذلك ووافق هذا الأصلين قبل، وإن رد على قائل هذا كما يكون في مسائل كافية الأحسان وفي مسائل العقائد أيضا من باب أولى.
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض، ونحو ذلك
العرب
والعرب فإن هذه الألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها فتفسر تلك المعاني بعبارات أخر وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل مثال ذلك في التركيب فقد صار له معاني أحدها التركيب من متباينين فأكثر ويسمى تركيب مزج وتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة الرابع التركيب من الهيول والصورة من الهيول والصورة كالخاتم مثلا هيولة الفضة وصورته معروفة
الهيولة من مادة مادة والصورة من يأصلها لهم خبيثة من لها هيولة مادة والصورة كين حلقة مثل السيف هيولة مادة السيف الحديد والصورة كونها يطبع بالهم كين صوت راحة العالم كين يطبع بالهم يتحذر الهيولة نعم ومن هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب إذا قلت أن الله جل وعلا موصوف بسبع المدرسان سميع بصير قالوا هذا معنى فرقهم لما درسوها يكون شبيع كابه المخلوقين فتنفى الكتاب نعم فيقعوا في الخلاطين كثيرة نعم وإذا قالوا في التقييم أنه معنى فرقهم ذاتهم وأجزاء أخرى تبدي فيقالوا هذا ترتيب المخلوق قد تبقى الله كما يشاء من لحم ودم وقروق وعظام وغير ذلك والله ينزع عن كتاب الاحداث المخلوقين هو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفيتها الا هو وله صفات لا يعلم كيفيتها الا هو فهو موصوف بانه ذو ذات هي صفات سمع وبصر وعين ويد ودم واسماء وغير ذلك لا تشابه صفات المخلوقين فلا امام الحاجه في هذا البحث يعني اذا لا وجه له وان يفضي الى الشر والفساد
من خلايا
لا جيل لها الأحمر
وأن الذرة يقولونها أصغر جسمها
جيل لها بحث الأحمر
غير قادرة وأهل الكلام قالوا إن الجسم يكون مركبا من الجواهر المفردة ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائدة فيه وهو أنه هل يمكن التركيب من جزئين أو من أربعة أو ستة أو ثمانية أو ستة عشر وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء وإنما قوله مجرد دعوة وهذا مبسوط في موضعه الخامس التركيب من الذات والصفات هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة ولئن سموا إثبات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ سموه ما شئتم ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية السادس
لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ
السادس التركيب من الماهية
مثل ما سمى المشركون الشرك سمى توسلا وسمى تقربا وسمى تعظيما لأولياء الصالحين هذا ليس بالحقيقة وإذا تنقص من الصالحين وليس بتعظيم الصالحين وليس بالتوسل بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم هذا تسميته لصفة الله واسم وتقرب وتعظيم الصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرجها عن كونه شركا. ثم أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق بل هو الحق وليس يتنقص وإنما هم الناقصون هم المتنقصون. فالتوحيد تعظيم للصالحين وإيجاد لهم منازلهم الأنبياء وتعظيم لله عز وجل وإيجادهم الجنة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة يخترع عن الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي عظمها المشركون يوم الليل لو جعل ذات انماط كما لو ذات انماط ما اثر هذا الاسم على حقيقه فقلتم الذي في ذلك كما قالت ومن قال ان موسى جعلنا الها كما له اله فلاحظ الحقيقه وليس ذلك الاسماء والعبارات فجعل قوله جعل ذات انماط مثل قول الانسان جعلنا اله كما له اله. الحاصل ان الاعتبار الاحكام بالحقائق المعاني التي تعتبر من الكلام لا بمجرد الألفاظ التي يخترعها الناس أو أسماء يجددونها مثل ما قال المؤلف لو قالوا باللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.
ورسول الله تعالى أن الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة رواها أصحاب الصحاح والمسلمين والسنن فمنها حديث أبي هريرة أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا يا رسول الله قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب قالوا لا قال فإنكم ترونه كذلك. الحديث وأخرجاه في الصحيحين بطوله. وحديث أبي سعيد الخدري أيضا في الصحيحين نظيره. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما إيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. الحديث أخرجاه في الصحيحين.
إيه لا تضامون إيه لا تضامون في رؤيته تضامون من الضيب وتضامون من الضم من بعضه إلى بعض ومعنى أنكم ترونه عيانا واضحا ليس هناك حاجة إلى التضام حتى يرى بعضهم بعضا فلا يؤتى هناك غيب بحنة كل يراه هو بمثابة وغير هناك أشق هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا يرى ابن المرء فأنا لا أشبه له لكن هذا من باب تشبيه الرؤية بالرؤية كما أن رؤية الشمس صحوة يكاد لها سحاب أمر واضح وليس قول إذا بدر في وقت الصحو من الغيب أمر واضح هكذا رؤية الله من القيامة وله المؤمنون ولا الله في الجنة كما يشاء أمر واحد. رواية تضامون والزين ماذا هو يزينه زينا وجحنه وفق عليه زحمه لزق بعضهم لبعض وفق بعضهم لبعض في الزحام يريد بعضهم بعض ولكن تضامون لا يطلب بعضهم من الذين من البعض يحضرون مستوى الاخر الاليه الاياه
تضامون
يعني معناه الاختلاف تضامون بالله لا تشكون به.
وحديث الصهيب المتقدم رواه مسلم وغيره. وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن يرى ربهم تبارك وتعالى إلا
لزاء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. المتفق عليه وهو مقرب في الضعيف.
الإنسان على أسباب على إهام ولا إهام على المساقة ولا إهام نبهى برواية لأجل أسباب بعض الوالد ونحن نحب أول مستمع قائم بسعيدة أسباب قائم
الرقم متأكد يعني ثلاثة ثلاثة أربعمائة ثلاثة
ثلاثة
الرقم اللي أشار إليه كبير لا بعد كبير
الصحيحين ومن حديث عدي بن حاتم ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجاب ولكن جمال يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغ فيقول بلى يا رب فيقول ألم أعطيك مالا وأفضل عليك وأفضل عليك فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري في صحيحه. وقد روى أحاديث أبوية نحو 30 صحابية ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول قالها ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة وأنه فوق العالم وأنه يناديهم بصوت يسمع من بعد كما يسمع من قرب وأنه يتجلى لعباده وأنه يضحك إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسوله؟ وكيف يفسر كتاب الله بغير ما فسره به رسوله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم الذين نزل القرآن بلغتهم؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار. لا أول من قال القرآن برأي فليتبوأ مقعده من النار ضعيف. أخرجه الترمذي من حديث عبد الله بن عباس مرفوعا. وأوله اتقوا الحديث عني إلا ما علمتم. ومن قال في القرآن برأيه الحديث. ورواه ابن جرير أيضا وإسناده ضعيف كما ذكرت في تخريج المشكاة. وقد كنت جهلت عن هذا في الطبعات السابقة كما نبهت عليه في الاستدراك الذي ألحقناه بآخر الكتاب في الطبعة الثالثة فسبحان من لا ينسى. والحديث الثاني وفي رواية من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار ضعيف. رواه أبو داود والترمذي وغيرهما من حديث جندب.
هنا يشهد أحدنا الآخر وأحدنا الآخر ويقول من بعد حتى لغيره. نعم لهذا جزم بالفعل. نعم هنا من الملاك من هذا يقال وهي حرفية.
وسئل أبو بكر رضي الله عنه عن قوله تعالى وفاكهة وأبا ما الأب؟ فقال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني تقلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم. الأثر هذا عن أبي مسلم صح.
ما أذكر الآن قال لكن أذكر أن يذكر عن مكان الخير وغيره وهذا من باب التواضع من باب إظهار الطريقة القاعدة الكلية في هذا الباب أن الواجب على الحلم على الحالة وطالب الحلم ألا يقول له القرآن برأي مطلقا ولا كان في الشيء القليل وإنما يقول عن النظر الجلال كله بعضهم استبعد هذا وقال انه استبعد من هذا لان الاب معروف لكن على سبيل صحه الخبر لعله قال حين لم يحمله انه سمعه من الله تعالى فقال هذا انصح الاذى اما سب الاخرين منه ما سبعت الاخرين منه ما عمل عليه
لا
ما هو من جريد ما هو من جريد ما هو من جريد ما هو من جريد والشاهد من هذا أن الله لو ثبت الأمور بعد وجوده في التفسير ما لا يقطع بالإنسان ولا يعرف دليلا. والله فالأب هم ذاك المعروف بسرعه سرعه الدواء غير أن تعلم عينه فأنه يخرجوه يطلق على كل علف بسبب الدواء أن تأكله ولكن بعض الناس يتعلق بذاته
وليس تشبيه رؤية الله تعالى برؤية الشمس والقمر تشبيها لله بل هو تشبيه الرؤية بالرؤية لا تشبيه المرء بالمرء ولكن فيه دليل على علو الله على خلقه وإلا فهل تعقل رؤية بلا مقابلة ومن قال يرى لا في جهة فليراجع عقله إما أن يكون مكابرا لعقله وفي عقله شيء فإما أن يكون مكابرا لعقله أو في عقله شيء
فإما يكون مثل العقل إما يكون من ذلك المكابر تسميد أشياء يتعود بها
وإلا فإذا قال يرى لا وإلا فإذا قال يرى لا أمام الرائي ولا خلفه ولا عن يمينه ولا عن يساره ولا فوقه ولا تحته رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة رد عليه كل من سمعه بفطرته السليمة ولهذا ألزم المعتزلة من نفي العلو بالذات بنفي الرؤية وقالوا كيف ولذا ألزم المعتزلة من نفى العلو بالذات بمثل الرؤية وقالوا كيف تعقل رؤية بلا مقابلة بغير جهة وإنا لم نره في الدنيا لعجز أبصارنا لا لامتناع الرؤية فهذه الشمس إذا حدق الرائي البصر في شعاعها ضعف عن رؤيتها لا لامتناع امتداد المرء بل لعجز الرائي فإذا كان في الدار الآخرة أكمل الله هو الآدميين حتى أطاقوا رؤيته ولهذا لما تجلى الله للجبل خر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك إن أتبت إليك وأنا أول المؤمنين بأنه لا يراك حي إلا مات ولا يابس إلا تزهده ولهذا كان البشر يعجزون عن رؤية الملك في صورته إلا من أيده الله كما أيد نبينا قال تعالى وقالوا لولا أنزل عليه ملك ولو أنزلنا ملكا لقضي الأمر قال غير واحد من السلف لا يطيقون أن يروا الملك في صورته فلو أنزلنا عليهم ملكا لجعلناه في صورة البشر وحينئذ يشتبه عليهم هل هو بشر أو ملك ومن تمام نعمة الله علينا أن بعث فينا رسولا منا السلام هذا لما سبق كون الإنسان لا يستطيع رؤية الله في الدنيا يشبهه الملائكة الملك
من بينهما علاقة من إذا كان الملك عن شيء مخلوقا ويعجب مخلوقا رؤيته فالشيخ يجب أن يقف عن ذلك فلا يستغرب يقف وهي كلها عز وجل في الدنيا لأن أصار هذه الدار ضعيفة ويتحمل حتى سيابه النور وكذلك ملاحظة سبحانه يجب أن تهيئة له مثل لكن في الآخرة يقول الله جل وعلا حصاله ويلحى فيها لأهلية ما يجعل حتى تستطيع أن ترى سبحانه وتعالى ولأن الدنيا ليست دار معين وليست دار قيد لكنها دار عمل وكان من رحمة الله وختمته أن جعل الرؤية في الآخرة دار معين لا في دار العمل فادخر هذه النعمة وهذا الخير والرؤية ادخلها في الآخرة في دار الجزاء لا في دار العمل ودار الحياة فالرؤية معين صلى الله عليه وسلم ادخر الأولياء في دار كرامة وجعل أبصاره هنا تقوى وعن كرامة سبحانه وتعالى وأما هنا يتقوى في ذلك ولم يقضيها على هوى حتى ترى لأنها ليست دار العلم ولكنها دار الزوال ودار الامتحان فقد أخذته سبحانه أن يدخر الرؤية الآخرة وأن تكون الأبصار هنا على قدر حالها هنا
وما ألزمهم المعتزلة هذا الإلزام إلا لما وافقوهم على أنه لا داخل العالم ولا خارجه لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة ولكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب من إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة
لكن كلاهما باطل كلاهما باطل الشاهد يقول هذا أقرب من أثبت موجودا لا يرى أقرب من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا يرى
لكن قول من أثبت موجودا يرى لا في جهة أقرب إلى العقل من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لا يرى ولا في جهة أنا بالنسبة لقول
الجميع لا في جهة أقرب من قول من أثبت موجودا قائما بنفسه لكن لا يرى لماذا لا تقول الجميع يكون رب عز وجل هم يقول لا في العالم ولا خارجه ولا في خارجه ولا مباينه ولا فوقه ولا تحته ولا اليمين هذا معه هذا وصف العدم واراد ان يصف بالعدم لمثل طريقه هدى اخواني الله العظيم
من المذهب المعتزلة اثبات الرؤيه اثبات الرؤيه من المذهب
المعتزلة لا هذا يتحدون من العلم قال انه لا يرى كيف انه
اذا احتمل قوله من اثبت موجودا يرى ولا في جهه من يقول به قوله يعني لكن قوله من اثبت موجودا يرى لا في جهه من
يقول بعض الكلام الجميل يقول لا في جهه يتملق من
ويقال لمن قال بنفي الرؤية الانتفاء لازمها وهو الجهة أتريد بالجهة أمرا وجوديا أو أمرا عدميا فإن أراد بها أمرا وجوديا كان التقرير كل ما ليس في شيء موجود كل ما ليس في شيء موجود لا يرى وهذه المقدمة ممنوعة ولا دليل على إثباتها بل هي باطلة فإن سطح العالم يمكن أن يرى وليس العالم في عالم آخر وإن أردت بالجهة أمرا عدميا فالمقدمة الثانية ممنوعة فلا نسلم أنه ليس في جهة بهذا الاعتبار
يعني فوق العالم وفي جهة عدمية خالية فوق العالم طيب فأنت يقول لأن يجب الجهة الوجودية ينزه عنها لا في داخل العالم ولا فوق العالم ولكن في جهة العالمية هي جهة فوق العالم ولهذا إن شاء الله في العلم سبحانه وتعالى فوق العالم بعد من فوق جل وعلا فلا يمتنع أن يرى في جهة العالمية في فوق العالم.
وكيف يتكلم في أصول الدين من لا يتلقاه من الكتاب والسنة وإنما يتلقاه من قول فلان، وإذا زعم أنه يأخذه من كتاب الله لا يتلقى تفسير كتاب الله من أحاديث الرسول ولا ينظر فيها ولا فيما قاله الصحابة والتابعون لهم بإحسان المنقول إلينا عن ثقات النقلة الذين تخيرهم النقاد، فإنهم لم ينقلوا نظم القرآن وحده بل نقلوا نظمه ومعناه، ولا كانوا يتعلمون القرآن كما يتعلم الصبيان بل يتعلمونه بمعانيه، ومن لا يسلك سبيلهم فإنما يتكلم برأيه، ومن يتكلم برأيه وما يظنه دين الله ولم يتلق ذلك من الكتاب فهو مأثوم وإن أصاب، ومن أخذ من الكتاب والسنة فهو مأجور وإن أخطأ، لكن إن أصاب يضاعف أجره. وقوله
هذا دائما دائما من حسن تقويم الآراء وعرض على السابقين، هل هذا يقع في أخطاء الضلالات والأباطيل بإعراضه للكتاب والسنة وتحكيم الأقوال المشاكلة الظالمة التي ليس عندها من النور، وكذا يعينها على إثارة الحق وذاتهم النور وذاتهم الهدى بإعراضهم لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزعموا أنها ظواهر ظنية لا تفيد اليقين، تظلوا أظلوا نحو الله.
وقوله والرؤية حق لأهل الجنة،
وراثنا هذا كله على الكلام ظلوا على الحق وقعوا في الباطل العظيم بسبب إعرائهم عن الأصول المعتبرة التي صار عليها حالنا صلى الله عليه وسلم من عناية كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما تلقاه أصحاب النبي عن نبيه عليه الصلاة والسلام، وما زاد عليه له الأمة هذا هو الطريق، ومن سلكه نجا وانحدى عن هذا الطريق إلى الآراء والأحاديث الضالة والأخذ عن شيوخ لا بصر لهم بلاء ما عندهم في كتاب السنة فإن هذا يهلك ويزول ويزول. من الطريق الواحدة هي التي سلكها الرسل عليه الصلاة والسلام وسلكها أتباعهم لأصحابهم ومن سار في نهجهم، هذه هي الطريق التي بها السعادة وبها العصمة، ومن ضل عنها هلك ضل غيره. ولهذا قال مالك رحمه الله في هذا المعنى لن يصلح اثر الجنه الا ما اصلح اولها، وهذا كلام الذي قاله مالك رحمه الله ليس لاهل السنه والجنه قاطبه، فلا صلاح الامه في عقائدها وفي اخلاقها وفي احكامها الا بالطريقه التي صلح بها الاولون وصار عليها الاولون، ولاخذ الاحكام عن كتاب الله وعن سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم من طريق الصحابه وطريق اصحابه رضي الله عنهم واتباعهم بالاحسان.
ولهذا
أجمع السنة والجماعة أجمع السنة في قاطبة كما جاء في كتاب السنة أن الله فوق العرش وأن الله يعلو سبحانه وتعالى وأنه يجعل من أعلى لا من أسفل وأنه على كل شيء قدير وأنه بكل شيء حليم كل مكان وأنه يفعل ما يشاء ويختار سبحانه وتعالى لا معقل حكمه ولا رد بقضائه، كما أجمعوا على أنه الله في الآخرة وله المؤمنون الأبصار في الأسر الحقيقية ولا يهزع رفع في قيامة ما يشاء ولا يهزع جنة ما يشاء سبحانه وتعالى، كل هذا أجمعوا عليه وأجمعوا أنه يتكلم إذا شاء تكلم في المضى ويتكلم إذا شاء وأنه في جميع صفاته لا يساوي حق جل وعلا. ولهذا قال عبد الله بن جابر رحمه الله وعبده من السلف نعرف ربنا يعني فوق سنواته على عرشه دائما من فوق النوم.
تخصيص أهل الجنة بالذكر يفهم منه نفي الرؤية عن غيرهم، ولا شك في رؤية أهل الجنة لربهم في الجنة وكذلك يرونه في المحشر قبل دخولهم الجنة كما ثبت ذلك في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويدل عليه قوله تعالى تحيتهم يوم يلقونه سلام. واختلف في أهل المحشر على ثلاثة أقوال، أحدها أنه لا يراه إلا المؤمنون، الثاني يراه أهل الموقف، مؤمنهم وكافرهم ثم يحتجب عن الكفار ولا يرونه بعد ذلك. الثالث يراه مع المؤمنين المنافقون دون بقية الكفار، وكذلك الخلاف في تقييمه لأهل الموقف. اتفقت الأمة على أنه لا يراه أحد في الدنيا بعينه، ولم يتنازعوا في ذلك إلا في نبي الله صلى الله عليه وسلم خاصة، منهم من نفى رؤيته بالعين ومنهم من أثبتها له صلى الله عليه وسلم. وحكى القاضي عياض في كتابه الشفاء اختلاف الصحابة ومن بعدهم في رؤيته صلى الله عليه وسلم، وإنكار عائشة رضي الله عنها أن يقول صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، وأنها قالت لمسروق حين سألها هل رأى محمد ربه فقالت لقد قص شعري مما قلت، ثم قالت من حدثك أن محمدا رأى ربه فقد كذب. ثم قال وقال جماعة بقول عائشة رضي الله عنها وهو المشهور عن ابن مسعود وأبي هريرة واختلف عنه، وقال بإنكار هذا وامتلاء رؤيته في الدنيا جماعة من المحدثين والفقهاء والمتكلمين. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه صلى الله عليه وسلم رآه بعينه. ضعيف أخرجه ابن خزيمة في التوقيف بألفاظ مضطربة عنه موقوفا. وروى عطاء عنه أنه رآه بقلبه، ثم ذكر أقوالا وفوائدا، ثم قال وأما وجوبه لنبينا صلى الله عليه وسلم والقول بأنه رآه بعينه فليس فيه قاطع ولا نص، والمعول فيه على آيتي النجم، والتنازع فيهما معذور والاحتمال لهما ممكن. وهذا القول الذي قاله القاضي عياض رحمه الله حق، وهو الحق، فإن الرؤية في الدنيا ممكنة، إذ لو لم تكن ممكنة لما سألها موسى عليه السلام، لكن لم يرد نص لأنه صلى الله عليه وسلم رأى ربه بعين رأسه، بل ورد ما يدل على نفي الرؤية وهو ما رواه مسلم في صحيحه عن أبي ذر رضي الله عنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم هل رأيت ربك؟ فقال نور أما أراه. وفي رواية رأيت نورا. قد روى مسلم أيضا عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنه قال هذا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بخمس كلمات، فقال إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يفصل القصة ويرفعه، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور. وفي رواية النار لو كشفه لأحرقت سبحات وجهي لانتهى إليه بصره من خلقه. فيقول والله أعلم معنى قوله لأبي ذر رأيت نورا أنه رأى الحجاب، ومعنى قوله نور أما أراه النور الذي هو الحجاب يمنع من رؤيته، فأما أراه أي فكيف أراه، والنور حجاب بيني وبينه يمنعني من رؤيته، فهذا صريح في نفي الرؤية والله أعلم.
وله الصواب مثل ما قال أبو ذر صلى الله عليه وسلم، الصواب أن أحد لم يره في الدنيا ولا أنه لا يره في الدنيا. قدم لكم أن الرؤية من نوع النعيم، وأن هذا من نعيم أهل الجنة وليس من نعيم أهل الدنيا. الله جل وعلا أخبر سبحانه وتعالى لا تدرك الأبصار، ويدرك الأبصار وهو لطيف خبير. أخرجت الحديث على عائشة على أنه لم يرى في الدنيا، وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال واعلموا أن أحد منكم يرى ربه حتى يموت، وقال رأيت نورا يعني يريد أن أراه، فعلم بذلك أنه لم يرى ربه عليه الصلاة والسلام. وأما غيره فقد أجمع المسلمون على أنه لم يرى أحد في الدنيا. ولما أراد موسى ذلك يرى ما ترى، وقال له ما قال سبحانه وتعالى لن تراني ولكن هو جبل. أما في الآخرة فأجمع أهل السنة والجماعة بأنه يراه المؤمنون ولا يراه الكافرون، كما قال عز وجل إنه عن ربه وإنه محجوبون، هذا مجمع عليه في الجنة. أما في الموقف فهو الصواب أيضا أنه لا يراه إلا أهل المانع يعلمون الآيات، والأدلة كلا إنهم عن ربي يومئذ ليحزنون من يوم القيامة لكن فلا يرونه لا في محشر ولا في جنة وإنما راه أهل الإيمان كما أخبر الرحمن عز وجل وكما أخبر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما أهل مكة أما المنافقون فهي شبهة لأن جعل بعض الأحاديث أنه يكلمهم وفيهم منافقوهم ولكن النصوص الواضحة في حرمان وكفران رؤيته تعم المنافقين لأن أهل النفاق أخبث الناس وأشدهم كفرا وهم من باب أولى رسول الله.
وحكى عثمان بن سعيد الدارمي اتفاق الصحابة على ذلك ونحن إلى تقرير رؤيته لجبريل أحوج منا إلى تقرير رؤيته لربه تعالى وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى.
إن ابن عباس جعل هذا وهذا جعله رأى ربه جعله رأى بفؤاده هذا لا من عباس أما بعينه لا المحفوظ عنه إنما جعله بفؤاده أو رؤية مطلقة وهذا هو مطلوب عنه صلى الله عليه وسلم وما جعله رأسه فلا مخال عنه صلى الله عليه وسلم والرؤية مطلقة عنه تحمل على المخيئة ولا بقلبه وفؤاده بقلبه.
وإن كانت رؤية الرب تعالى أعظم وأعلى فإن النبوة لا يتوقف ثبوتها عليها البتة. وقوله بغير إحاطة ولا كيفية هذا لكمال عظمته وبهائه سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار ولا تحيط به كما يعلم ولا يحاط به علما. قال تعالى لا تدركه الأبصار وقال تعالى ولا يحيطون به علما. وقوله وتفسيره على ما أراد الله وعلمه إلى أن قال لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا أي كما فعلت المعتزلة بنصوص الكتاب والسنة في الرؤية وذلك تحريف لكلام الله وكلام رسوله عن مواضعه. فالتأويل الصحيح هو الذي يوافق ما جاءت به السنة والفاسد المخالف له. فكل تأويل لم يدل
التأويل الصحيح ما وافق النصوص وما خالف النصوص هو التأويل الفاسد. فقال التأويل وافق النصوص هو التفسير وقال تفسيرها تأويلها تفسيرها تأويل تأويلان هما تأويل النصوص بمعنى وقوع ما أخبرت به النصوص عندما إلى تأويل يعني ما أخبرت به النصوص في الموت في الآخرة فرؤية النار نعيم الجنة والمحشر يوم القيامة هذا تأويله فالتأويل هذا التفسير كما يقول ابن رحمه الله قوله تأويل قوله تعالى كما وقال يعني تفسيره. أما التأويل الثالث فهو صرف اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر مرجوح هذا هو الذي يستفيد من الكلام وهو ليس بصحيح. تأويل اللفظ عن ظاهره إلى معنى آخر لا يتبادل اللفظ وهو مرجوح هذا لا يصح إلا إذا قام عليه الدليل إذا عزل الحاجة وقام عليه الدليل صير إليه. نعم إنه لا تأخذ فيه واحد واحد وحشي الفاظ بيان الفاظ ويطلق التأويل على معنى آخر وهو يقول ما أخبر الله به ورسوله قال التأويل هو يقول إلى تأويله ومجيء ما أخبر به سبحانه وتعالى هذا معنى آخر وجود الحقائق التي فرع عنها الرب عز وجل في الجنة وفي النار وفي يوم القيامة وجودها واطلاعك عليها هذا تأويلها يعني نهايته وما تأويل إليه وتنتهي إليه.
فكل تأويل لم يدل عليه دليل من اختيار ولا معه قرينة تقتضيه فإن هذا لا يقصده المبين الهادي بكلامه إذ لو قصده لحث بالكلام قرائن تدل على المعنى المخالف لظاهره حتى لا يوقف السامع في اللبس والخطأ فإن الله أنزل كلامه بيانا وهدى فإذا أراد به خلاف ظاهره ولم يحث به قرائن تدل على المعنى الذي يتبادر غيره إلى فهم كل أحد لم يكن بيانا ولا هدى. فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء
إخبار لا إنشاء
لا فالتأويل إخبار بمراد المتكلم لا إنشاء. وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم
في قوله تعالى يا من يقرأ الزيخ ويكتب ما شاء من تعرفه وفي تأويله وما هذا تأويله من الله يظهر قولين يقف على الدلالة. الجواب التالي هنا نهاية الشموع وعاقبته هذا لا يعلمه الله سبحانه وتعالى. ومن قرأ أن الله ورث من العلم أراد التفسير وجعله تفسيره ولكن نهايته وما أراد الله منه هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله. ويختلف قوله سبحانه وتعالى ومن سعيده ومن سعيده فليكن قد جاءت وصوم بالحق فإذا رأوا ما خبر الله به يوم القيامة من أحوال الجنة والنار وأحوال القيامة حينئذ أيقنوا بالحقيقة وعرفوا الحقيقة وعرفوا أنهم كانوا في باطلهم كاذبين وهذا الإيمان. اللهم استعان.
وفي هذا الموضع يغلط كثير من الناس فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخبارا بالذي على المتكلم فإن لم يكن الخبر مطابقا كان كذبا على المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق متعددة منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى ومنها أن يستعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا يبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم يرد ذلك المعنى فكيف إذا حس بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله وكلم الله موسى تكليما إنكم ترون ربكم عيانا كما ترون الشمس في الظهيرة ليس دونها سحاب فهذا مما يقطع به السامع له بمراد المتكلم فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع القرائن المؤكدة كان صادقا في إخباره وأما إذا تأول الكلام بما لا يدل عليه ولا اقترن به ما يدل عليه فإخباره بأن هذا مراده كذب عليه وهو تأويل بالرأي وتوهم بالهوى. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لما احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ
وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لم احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. وحقيقة الأمر أن قول القائل نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ عما وضع له فإن منازعه لم احتج عليه ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على فإن منازعه لم احتج عليه به ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه وقال أحمله على خلاف ظاهره. فإن قيل بل للحمل معنى آخر لم تذكروه وهو أن اللفظ لم يستحال أن يراد به حقيقته وظاهره ولا يمكن تعطيله استدللنا بوروده وعدم إرادة ظاهره على أن مجازه هو المراد فحملناه عليه دلالة لابتداء. إلى فهذا المعنى هو الإخبار عن المتكلم أنه أراد وهو إما صدق وإما كذب كما تقدم.
ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى. ومن الممتنع أن يريد خلاف حقيقته وظاهره ولا يبين للسامع المعنى الذي أراده، بل يعرف بكلامه ما يؤكد إرادة الحقيقة ونحن لا نمنع أن المتكلم قد يريد بكلامه خلاف ظاهره إذا قصد التعمية على السامع حيث يسوغ ذلك، ولكن المنكر أن يريد بكلامه خلاف حقيقته وظاهره إذا قصد البيان والإيضاح وإفهام مراده. كيف والمتكلم يؤكد كلامه بما ينفي المجاز ويكرره غير مرة ويضرب له الأمثال؟ وقوله فإنه ما سلم في دينه،
فإن شارع لما جاء بغاية بيان وإيضاح فخاطب الأمة بما يعرفون ويسمعون، وأن أحدهم الدلائل على إثبات صفاته وأسمائه عز وجل، وأنه رب العالمين، وأنه مستحق العبادة سبحانه وتعالى، فتأويل أسمائه وصفاته على خلاف ظاهرها معناه تعديل النصوص، ومعناه سوء ظن بالله عز وجل وسوء ظن برسوله عليه الصلاة والسلام، واعتقاد غير لائق أنهما أرادا من كلامهما لا هو خلاف ظاهر ذلك، كان من باب التعمية من باب الغش والصيانة لا من باب النصوص والبيان، لكن كلام الله وكلام رسوله فنزه عما يقوله أعداء الله والظالمين من البدع وسوء الظن بالله عز وجل وبرسوله عليه الصلاة والسلام.
وقوله فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه، أي سلم لنصوص الكتاب والسنة ولم يتعرض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات، ولم يعترض عليها بالشكوك والشبه والتأويلات الفاسدة، أو بقوله العقل يشهد بضد ما دل عليه النقل والعقل أصل النقل، فإن عارضه قدمنا العقل، فإذا عارضه قدمنا العقل، وهذا لا يكون قط، لكن إذا جاء ما يوهم مثل ذلك، فإن كان النقل صحيحا فذلك الذي يدعي أنه معقول إنما هو مجهول، ولو حقق النظر لظهر ذلك، وإن كان النقل غير صحيح فلا يصلح للمعارضة، فلا يتصور أن يتعارض عقل صريح ونقل صحيح أبدا، ويعارض كلام من يقول ذلك بنظيره.
ومعنى أنه إذا روحنا المتوصل بهذا النقل وعارض النقل أو من خالق الله فإنه غير عظيم، إما يكون ما توهم العقل ليس بعقل لأنه شبهات وكرهات لا حقيقة لها، وإما يكون النقل ليس بثابت وليس بصحيح، أن النقل صحيح صريح لأنه لا يخالف عقل صحيح صريح أبدا، فإن الشريعة الكاملة جاءت بما يطابق الأصول لا يخالفها ولا تخالف الأصول. نعم قد يأتي بإصحاح الأصول لكن عند التحمل يظهر لها الحفظ ويتبين لها مطابقة بالعقل، وإن كان قد تحالف بعض الأحيان، أما أن تحيل في الأصول تدل على بطلانه هذا لا يكون هذا.
ويعارض الكلام من يقول ذلك
إنه هذا تعبت فيه عند الله كتاب المعروف مطابقة العقل الصحيح للنقل الصحيح.
ويعارض الكلام من يقول ذلك بنظيره، فيقال إذا تعارض العقل والنقل وجب تقديم النقل، لأن الجمع بين المدلولين جمع بين النقيضين، ورفعهما رفع النقيضين، وتقديم العقل ممتنع لأن العقل قد دل على صحة السمع ووجوب قبول ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أبطل النخل لكن قد أبطل دلالة العقل، ولو أبطل دلالة العقل لم يصلح أن يكون معارضا للنقل، لأن ما ليس بدليل لا يصلح لمعارضة شيء من الأشياء، فكان تقديم العقل موجبا عدم تقديمه، فلا يجوز تقديمه. وهذا بين واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وهو الذي
ثم هذا الآخر ونحوه من هذه الثابتة فبأي عقل في زمن النسوس والناس لا حصالها في المختلفة من خلافة كثيرة، فبأي عقل في زمن النسوس ويجعل الله مزكا العباد وكيفية بها المحائل ويجعل بها ما يضرهم وينفعهم، إذا عرف طالب العلم عقله صحابة هذا النقع استقامة إسلامه فليس له أن يخالفه أبدا، لأنه كثر في العقل في الموضوع لكن في الإمامة تؤذيهم.
فلا يجوز تقليمه، وهذا بيان واضح، فإن العقل هو الذي دل على صدق السمع وصحته، وأن خبره مطابق لمخبره، فإن جاز
لمخبره
فإن جاز أن يسوء أن تكون الدلالة باطلة لبطلان النقل، لزم أن لا يكون العقل دليلا صحيحا، وإذا لم يكن دليلا صحيحا لم يجز أن يتبع بحال فضلا عن أن يقدم، فصار تقديم العقل على النقل قدحا في العقل. فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم فالواجب كمال التسليم للرسول صلى الله عليه وسلم، والانقياد لأمره، وتلقي خبره بالقبول والتصديق دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا، أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالة أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل، فهما توحيدان لا نجاة للعبد من عذاب الله إلا بهما، توحيد المرسل وتوحيد متابعة الرسول، فلا نحاكم إلى غيره، ولا نرضى بحكم غيره، ولا نوقف تنفيذ أمره وتصديق خبره على عرضه على قول شيخه وإمامه وذوي مذهبه وطائفته ومن يعظمه، فإن أذنوا له نفذه وقبل خبره، وإلا فإن طلب السلامة فوضه إليهم وأعرض عن أمره وخبره، وإلا حرفه عن مواضعه وسمى تحريفه تأويلا وحملا، فقال نؤوله ونحمله، فلأن يلقى العبد ربه بكل ذنب ما خلا الإشراك بالله خير له من أن يلقاه بهذه الحال، بل إذا بلغه الحديث الصحيح يعد نفسه كأنه سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهل يسوغ أن يؤخر قبوله والعمل به حتى يعرضه على رأي فلان وكلامه ومذهبه، بل كان الفرض المبادرة إلى امتثاله من غير التفات إلى ما إلى سواه، ولا يستشكل قوله لمخالفته رأي فلان، بل يستشكل الآراء لقوله، ولا يعارض نصه بقياس، بل نهجر الأقيسة ونتلقى نصوصه، ولا نحرف كلامه عن حقيقته لخيال يسميه أصحابه معقولا، نعم هو مجهول وعن الصواب معزول، ولا يوقف قبول قوله على موافقة قول فلان دون فلان كائنا من كان. قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم. حدثنا أنس بن عياض قال الإمام أحمد حدثنا أنس بن عياض حدثنا أبو حازم عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال لقد جلست أنا وأخي مجلسا ما أحب أن لي به حمرا. نعم.
حمرا
نعم. أقبلت أنا وأخي وإذا مشيخة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم جلوس عند باب من أبوابه فكرهنا أن نفرق بينهم فجلسنا حجرة. إذا ذكروا آية من القرآن فتماروا فيها حتى ارتفعت أصواتهم فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا قد احمر وجهه يرميهم بالتراب ويقول مهلا يا قوم بهذا أهلكت الأمم من قبلكم باختلافهم على أنبيائهم وضربهم الكتب بعضها ببعض. إن القرآن لم ينزل يكذب بعضه بعضا بل يصدق بعضه بعضا فما عرفتم منه فاعملوا به وما جهلتم منه فردوه إلى عالمه.
هذا سند جيد.
قال صحيح وأخرجه البغوي أيضا في شرح السنة رقم 120 قبل المكتب الإسلامي ورجاله ثقات على خلاف معروف في عمرو بن شعيب.
وفي هذا الحذر من الاختلاف والنزاع في السنة وعن الواجب يستسلمونها والإيمان بها وإنها وخلاف عندها.
ولا شك أن الله قد حرم القول عليه بغير علم. قال تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. وقال تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. فعلى العبد أن يجعل ما بعث الله به رسله وأنزل به كتبه هو الحق الذي يجب اتباعه فيصدق بأنه حق وصدق وما سواه من كلام سائر الناس يعرضه عليه فإن وافقه فهو حق وإن خالفه فهو باطل وإن لم يعلم هل خالفه أو وافقه يكون ذلك الكلام مجملا لا يعرف مراد صاحبه أو قد عرف مراده لكن لم يعرف هل جاء الرسول بتصديقه أو بتكذيبه فإنه يهتك عنه ولا يتكلم إلا بعلم والعلم ما قام عليه الدليل والنافع منه ما جاء به الرسول. وقد يكون علم من غير الرسول لكن في الأمور الدنيوية مثل الطب والحساب والفلاحة. وأما الأمور الإلهية والمعارف الدينية فهذه العلم فيها ما أخذ عن الرسول لا غير. قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله ولا تثبت قدم الإسلام إلا على ظهر السكون والإسلام. هذا من باب الاستعارة. إذ القدم تكفي لا تثبت إلا على ظهر شيء أي لا يثبت الإسلام بل لم يسلم لنصوص الوحيين وينقاد إليها ولا يعترض عليها ولا يعارضها برأيه ومعقوله وقياسه. روى البخاري عن الإمام محمد بن شهاب الزهري رحمه الله أنه قال من الله الرسالة ومن الرسول البلاغ وعلينا التسليم. وهذا كلام جامع نافع. وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل.
يعني علينا التسليم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من أوامر وأنذاره وإن لم يعرف الحكم والأسرار الواجب على الأمة التسليم لأمر الله والله على سبحانه وعلا منه الرسالة من الأوامر والنواهي والرسول يكلف عليهم البلاغ والأمة عليها التسليم من القيادة هذا هو الحق له يريق له الحاصل أن الأمة عليها التسليم من القيادة بأمر الله والتصديق بأخباره مطلقة ولو لم تعلم معنى ذلك الشيء عليها أن تتعلمه وتفهمه وتطلب معناه ولكن لا يقف هذا التصديق والانقياد على وجه على فهمها الحكمة وعليها أن تقاد الأمر فعلا ولله فضلا وإن لم تفهم العلة والحكمة في هذا الشيء فإن الإنسان إذا كان لا يقبل إلا ما فهمه وأراده فهو تابعا لهواه لا واجب دعاء الحق مطلقة وإن لم تعرف المعنى الذي من أجله شرعت هذه العبادة أو من أجله نهي عن هذا الشيء فإذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم افعلوا نفعل وقال لا تفعلوا لا نفعل وإن كان لا نعرف السر ما هو لماذا حرم هذا ولماذا أمر بهذا تعلم الغالب على من تأمل النصوص بحذر ونية صالحة وتجرد إرادة الخير أنه يرى من المعاني العظيمة والأسرار البديعة ما يشرح قلبه ويغير بصيرته ويريح ضميره وينقاد إلى هذا الشيء عن اقتناع وعن رغبة عظيمة وعن انشراح إذا ظهر له من المعاني العظيمة في هذا الأمر وإذا ظهر من المعاني العظيمة في النهي ولكن ليس كل واحد كذلك. نعم.
وما أحسن المثل المضروب للنقل مع العقل هو أن الإنسان مع النقل كالعامي المقلد مع العالم المجتهد بل هو دون ذلك بكثير فإن العامي يمكنه أن يصير عالما ولا يمكن العالم أن يصير نبيا رسولا فإذا عرف العامي المقلد عالما فدل عليه عاميا آخر ثم اختلف المفتي والدال فإن المستفتي يجب عليه قبول قول المفتي دون الدال فلو قال الدال الصواب معي دون المفتي لأني أنا الأصل في علمك بأنك مفتي فإذا قدمت قوله على قولي قدحت في الأصل الذي به عرفت أنه مفتي فلزم القدح في فرعه فيقول له المستفتي أنت لما شهدت له بأنه مفتي ودللت عليه شهدت له بوجوب تقليده دونك فموافقتي لك في هذا العلم المعين لا تستلزم موافقتك في كل مسألة وخطأك فيما خالفت فيه المفتي الذي هو أعلم منك لا يستلزم خطأك في علمك بأنه مفتي هذا
تقريبا العقل عرفت به الرسالة وجاء في الرسالة وصدق الرسول صلى الله عليه وسلم لكن لا يلزم من هذا الطريق المقدمة على الدليل على من عرف صدقه وأماته لذلك آلة ورهبها صدق الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يزيد أن يقدم العقل على الذي عرفنا أمانته وصدقه وأنه لا ينتفع عن الهوى أن العقل قد يخطئ ويخلص ثم العقول لا حد لاختلافها وعلى أي حكم رأي النصوص ويصدق
هذا مع علمه أن ذلك المفتي قد يخطئ والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى والعاقل يعلم أن الرسول معصوم في خبره عن الله تعالى لا يجوز عليه الخطأ فيجب عليه التسليم له والانقياد لأمره وقد علمنا بالاضطرار من دين الإسلام أن الرجل لو قال للرسول هذا القرآن
ثم تأتون إلى صفحة 145 السطر الرابع.
كتابه وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قوله فمن رام علم ما حبر عنه علمه ولم يقتنع بالتسليم فهمه حجبه مرامه عن خالص التوحيد وصافي المعرفة وصحيح الإيمان. هذا تقرير للكلام الأول وزيادة تحذير أن يتكلم في أصول الدين بل وفي غيرها بغير علم. قال: وقال تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد ويتبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير. وقال تعالى: ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وقال تعالى:
هذه الآيات كلها تدل على وجود حذر من قول عن الله بغير علم. لا يجوز أن تتكلم في دين الله لا في العقائد والأصول ولا في الأحكام إلا بعلم من كتاب الله وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام أو يقل عن أهل العلم. أما يخوض إلى غير علم فلا فيه وعيد شديد، وهو من التكلف الذي حرمه الله. بل جعل الله القول عليه بغير العلم في رتبة فوق الشرك صلى الله عليه وسلم، وجعل ذلك في أمر الشيطان كما قال عز وجل: إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قال تعالى: يا أيها الناس كلوا من أكل الحلال طيبا ولا تشهدوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هذا دليل على عظم خطأ لقول الله بغير العلم، وأنه من الفواحش الكبيرة من المحرمات المنكرة، أن الواجب على المؤمن أن يحذر شر اللسان.
وقال تعالى: ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال تعالى: إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى.
يعني كفرة جمل الكفرة، وأن عمدتهم على اتباع الظن والهوى نسأل الله، يعني هذه أصولهم الهوى المتبع والظن الفاسد. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس، ليس عندهم علم ولا قصد صالح، لا علم الناس ولا قصد صالح، هذه حالها البدع والشرك. إنما يتبعون أهواءهم وإنما يعتبرها الظن. أما أهل العلم والإيمان فإنهم تتهم أهل العلم النافع والقصد الصالح الإخلاص. هكذا يجب على طالب العلم أن في قصده مخلصا لله يريد وجهه والدار الآخرة، ليس اتباع الهوى، وأن يكون على علم على بينة على أساس مستقيم، يطلب العلم من معدومه من أصله. قال الله قال رسوله: لا يعتمد الظن والهوى، بل هذا من شأن أهل البدع ومن شأن أهل الشرك. إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. ولهما ما جاءت به النصوص. نعم.
وعن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا ما ضربوه لك إلا جدلا. رواه الترمذي. وقال حديث حسن. حسن كما قال الترمذي المشتاق وتخريج الترغيب. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألج الخصل. أخرجاه في الصحيحين. ولا شك أن من لم يسلم للرسول نقص توحيده، فإنه يقول برأيه وهواه.
الألج الخصل هو الذي يجادل بغير حق ويأخذ موج الطوق هكذا وهكذا من لبيب الوادي جانبين، يعني لا يقف عند حد في خصومة الإسلام. هو كثير الخصومات تدير التلوث في خصومة لدفع الحق، لا يهمه أن يسلك الطريق الذي يغضب الله أو يرضي الله، إنما يهمه أن يرد الحق ويخصم خصمه ويغلب خصمه. هو الألج الخصل. خبر من العلب بفصل يعني المتعلق بخصومته ومجاد بالباطل الذي يتطلب كل طريق وإن كان معوجاً في دفع الحق وحفظ الباطل. نعم
فينتقص من توحيده بقدر خروجه عما جاء به الرسول عما جاء به الرسول فإنه قد اتخذه بذلك إلها غير الله. قال تعالى أفرأيت من اتخذ إلها من هواه أي عدد ما تهواه نفسه. وإنما دخل الفساد في العالم من ثلاث فرق كما قال عبد الله بن المبارك رحمه الله رحمة الله عليه رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يورث الذل إدمانها وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها وهل أفسد الدين إلا الملوك وأحبار سوء ورهبانها.
ما أفسد دين الناس القديم والحديث إلا ذلك. هل أفسد الدين اليهود إلا علماءهم الضالون المغلوب عليهم وعبادهم الضالون؟ وهل أفسد دين النصارى ومن قبلهم حتى الدين نوح الظالمون المجرمون الجاهلون؟ وهكذا هي أمة إنما أسد دينها وأوقع فيها الشر والفتن والتفرق والاختلاف ولا مأسود الذين ليس عندهم علم وبصيرة هم يدعون العلم وينكبون العلم. ورهبانها الظالمون المعتدلون العاجزون على جهالة وعلى غير علم فيحسبه الناس على علم ويتأسفون به. وهكذا الملوك غالبهم هكذا غالب الملوك هكذا ليس كلهم غالبهم هكذا غالب الملوك يتبعون أهواءهم وينتجون مصالحهم وإن كان في ذلك ما يضر الأمة ولكن فيهم الملوك الصالحون وفيهم الأخيار ولكن الأغلب وهذا نعم والعبرة في الأغلب. من هذا قوله جل وعلا إنني سيدخل قرية شبوها هذا شأنهم في الأغلب لكن مثل الصلحة منهم داود الملك داود الملك سليمان والملوك الأخيار معاوية وحسان وابن المسلمين وعمر بن عبد العزيز وأشباههم الملوك خلفاء وهكذا كل ملك يأمر بتقوى الله وينهى عن الباطل غير داخل في الذم. فالذم ينصب على كل ملك لا يحكم شرع الله ولا يميل الى طاعة الله. اللهم صل على محمد.
فالملوك الجاهرة يعتمدون على
رأيت الذنوب تميت القلوب وقد يهزل إدمانها. سلام عليكم. رأيت الذنوب تميت القلوب والمعاصي لا تميت القلوب. أول مرض أول بلاء أنها تأتي لها بمرض الذنوب مرض الذنوب مرض مثل مرض الأبدى وأشد الزنا مرض الوسك مرض الغيبة مرض المنينة مرض شب الشتم بغير حق مرض. ثم هذا المرض قد يزداد حتى يموت صاحبه حتى يموت القلب كما يزداد على البدن فيموت البدن وقد يورد قبل التحقيق هذه الذل إدمانها إدمان الذنوب يؤذي الذل في الدنيا والآخرة. الذل في الدنيا يحتقره الناس ويستوح وتقام عليه الحدود ويكون ذلنا بين المؤمنين بسلسان عافية وفي الآخرة إلى النار نعوذ بالله ويذل أشد من ذل أهل النار صلى الله عليه وترك الذنوب حياة القلوب وهي حياة لها مثل ما أن ترك أسباب المرض البدن من أسباب حياة البدن لأن المريض من أسباب الحياة ومن توجيهة الطبيب الصالح استقام على هذا جاءت الحياة ورجعت إلى الحياة. هكذا ترك الذنوب وترك المعاصي يسبب رجوع الحياة إلى القلب والسلامة إلى القلب والانتعاش والبصيرة. وترك الذنوب حياة القلوب وخير لنفسك عصيانها خير لنفسك عصيانها خير لها في الدنيا ولكن أن تعصيها في مخالفة هواها تعصيها في الشيء الذي يغضب الله. أما طاعتها فيما أباح الله معلوم لكن لما كان الغالب على النفيس الأمر بالفحشاء والمنكر صار خيرا لك عصيانها. نعم نعم.
الملوك الجائرة يعتمدون على الشريعة بالسياسات الجائرة
ويمدح المتقابل تعاونوا
الملوك الجائرة يعترضون على الشريعة بالسياسات الجائرة ويعارضونها بها ويقدمونها على حكم الله ورسوله وأحبار السوء وهم العلماء الخارجون عن الشريعة بآرائهم وأقيسهم الفاسدة المتضمنة تحليل ما حرم الله ورسوله وتحريم ما أباحه واعتبار ما ألغاه والإلغاء ما اعتبره وإطلاق ما قيده وتقييد ما أطلقه ونحو ذلك. والرهبان وهم جهال المتصوفة المعترضون على حقائق الإيمان والشرع بالأذواق والمواجيد والخيالات والكشوفات الباطلة الشيطانية المتضمنة شرع دين لم يأذن به الله وإبطال دينه الذي شرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم والتعوض عن حقائق الإيمان بخدع الشيطان وحبوب النفس بخدع الشيطان وحبوب النفس. فقال الأولون إذا تعارضت السياسة والشرع قدمنا السياسة، وقال الآخرون إذا تعارض العقل والنقل قدمنا العقل، وقال أصحاب الذوق إذا تعارض الذوق والكشف وظاهر الشرع قدمنا الذوق والكشف.
ذوقه الباطل والذوق من وقعة في الجسم.
ما تعني كلمة الكشف والذوق؟
يعني يكتشفون بحقائق الأمور بزعمهم وخلواتهم وأنسهم بالله يظهر لهم قسط من ربهم يخالف ما هو جواهر ما جاءت بالرسل. ويقول بعضهم انهم عندهم يعني من العلوم ما ليس عند الرسل يعني يجرهم الباطل هذا حتى يقول ان بعضهم يقول حدثني قلبي عن ربي يعني ما في واسطه الرسل وليس ينتهي الامر الى انهم يتلقون بزعمهم علومهم من ذوقهم الذي يحدث عن ربهم مباشره فيها الزائد يقول للعامة الشرائع الظاهرة ولا الحقائق الباطلة.
ومن كلام أبي
حتى قال بهم الحال إلى أنهم تسقط عن التكاليف لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا زنا ولا أكل لأن وصلوا إلى حالة يعني من فضلهم من الله ورضا عنهم أسقط عن التكاليف هكذا فعل لهم الشيطان.
نعم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى ومن كلام ابي حامد الغزالي رحمه الله تعالى في كتابه الذي سماه احياء علوم الدين وهو من اجل كتبه او اجلها فان قلت فعلم الجدل والكلام مذموم كعلم النجوم او هو مباح او منجب اليه فاعلم أن للناس في هذا غلوا وإسرافا في أطراف. فمن قائل أنه بدعة وحرام وأن العبد أن يلقى الله بكل ذنب سوى الشرك خير له من أن يلقاه بالكلام، ومن قائل إنه فرض إما على الكفاية وإما على الأعيان وأنه أفضل الأعمال وأعلى القربات فإنه تحقيق لعلم التوحيد ونضال عن دين الله. قال وإلى التحريم ذهب الشافعي ومالك وأحمد بن حنبل وسفيان وجميع أئمة الحديث من السلف. وساق الألفاظ عن هؤلاء قال وقد اتفق أهل الحديث من السلف على هذا لا ينحصر ما نقل عنهم من التشديدات فيه. قالوا ما سكت عنه الصحابة مع أنهم أعرفوا بالحقائق وأفصحوا بترتيب الألفاظ من غيرهم إلا لما يتولد منه من الشر. وكذلك قال صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون أي المتعمقون في البحث والاستقصاء. واحتجوا أيضا بأن ذلك لو كان من الدين لكان أهم ما يأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعلم طريقه ويجني على أربابه. ثم يسر بقية استدلالهم ثم ذكر استدلال الفريق الآخر إلى أن قال فإن قلت فما المختار عندك فأجاب بالتفصيل فقال فيه منفعة وفيه مضرة فهو في وقت الانتفاع حلال أو مندوب أو واجب كما يقتضيه الحال وهو باعتبار مضرته في وقت الاستبرار ومحله حرام. قال فأما مضرته فإثارة الشبهات وتحريك العقائد وإزالتها عن الجزم والتصميم وذلك مما يحصل بالابتداء ورجوعها بالدليل المشكوك فيه ويختلف فيه الأشخاص فهذا ضرره في اعتقاد الحق وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة.
وتثبيتها في صدورهم، فهذا ضرره في اعتقاد الحق، وله ضرر في تأكيد اعتقاد البدعة وتثبيتها في صدورهم بحيث تنبعث دواعيهم ويشتد حرصهم على الإصرار عليه. ولكن هذا الضرر بواسطة التعصب الذي يثور من الجدل. قال: وأما منفعته فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها. فقد يظن أن فائدته كشف الحقائق، كشف الحقائق ومعرفتها على ما هي عليه وهيئتها، فليس في الكلام وفاء بهذا المطلب الشريف، ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. ولعل التخبيط والتضليل أكثر من الكشف والتعريف. قال: وهذا إذا سمعته من محدث أو حشوي ربما خطر بذلك أن الناس أعداء ما جهلوا، أن الناس أعداء ما جهلوا، فاسمع هذا ممن خبر الكلام ثم قاله بعد حقيقة الخبرة وبعد التغلغل فيه إلى انتهى درجة المتكلمين وجاوز ذلك إلى التعمق في علوم أخر سوى نوع الكلام، وتحقق أن الطريق إلى حقائق المعرفة من هذا الوجه مسدود، ولعمري لا ينفك الكلام عن كشف وتعريف وإيضاح لبعض الأمور، ولكن على المدور. انتهى ما نقلته عن الغزالي رحمه الله.
هذا الكلام الذي قاله الغزالي واضح، وينبغي له أن يقتصر على ما قاله السلف والحقيقة عن السلف، لأنه هو الحق وهو الإعراض عن البحث عن طريق عن الكلام من فرض أمور لا حقيقة لها، ومن كشف عن أشياء غير الصبة وتقع في الشك. إذا عرض سلف الصالح عن علم وتركوا هذا البحث عن يقين عن بصيرة، فالطريق هو طريقهم، فلا حاجة إلى البحث الجوهر العرض وأشبه ذلك، وبحث الجسم وتراكم الجسم وكيف كذا وكيف كذا، فإن هذا لا خير فيه وضرره أكثر. وإنما الواجب تلقي ما جاء به الكتاب والسنة والقانون والإيمان والإلهام، وإنظار الأمور كما جاءت بآيات الله وآيات صفاته وأسمائها في تخريج الله وبيان حقه، والإعراض عما وقع فيه أهل الكلام الذين تركوا العناية بالكتاب والسنة وأقبلوا على قول فلان وفلان، ثم تعمقوا في ذلك وأوردوا الأسئلة والجواب عنها، فوقعوا في شر كثير، وقل أن يرجع منهم من خرج إلى الباطل، قل أن يرجع إلى الصواب. ولهذا شدد الشيخ رحمه الله في هذا، قال: فقل في الكلام يضرب بجيزه النعال ويطهى به في الأسواق، وإن قال هذا جزاء خارج عن الكتاب والسنة يا أهل الكلام. وكتاب علم الدين كتاب فيه شر كثير، وعلم الدين وإن كان في أجل كتبه كما قال الشارع لما فيه من بعض الفوائد، ولكنه فيه شر كثير، حتى قال بعض العلم انه جدير بان يسمى اماكه علوم الدين، لا شيء علوم الدين الا فيه من البدع الكثيره وتاييد الشاعره في نفس الصفات وتاويلها. واذا تامله طالب العلم وجد فيه شرا كثيرا، وجد فيه فوائد جمه في فوائد عن حال القلوب وعن كثير من الاعمال، ولكن مشحون ايضا باشياء تضر طالب العلم لأنها ترجع إلى مجرد الآراء وبحث أهل الكلام. ثم بين في كتابه هذا وبين أنها أن ما وقع في شر عظيم، وأن طريق التوبة والإعراض عن ذلك. لكن ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم أن الإنسان قد يضطر إلى ذلك اضطرارا، ويضطر إليه جاد أن يرد عليه بالمثل، يضطر إلى ذلك وجاد له مجادل ممن يتبجح بما عنده من العلوم الفاسده وعلم من نفسه قدره على رد هذا الباطل، وانه قائم عليه، وانه يبين الحجج العقليه ما يجعل ما يبدو بك حجج هذا المثبت، هذا لا باس به بحقه، وقد يجب عليه بنصر دين الله ويقرا الحجه على المبطلين. والا في الاصل هو الاخذ بكتاب السنه والتمسك بالادله النقليه والكف عن فضل الكلام، لكن يذكر الى الانسان مع صاحب بدعة صاحب كلام لإقامة الحق من بعد الصبح لئلا يقال انقطع لئلا يقال هذا غلبه الحق وهذا هو المفيد إذا خشي هذا واضطر إلى ربه من طريق العقل من طريق بحث العقل والكلام وكانت عنده في هذا عقيدة يعلم من نفسه أنه قادر أن يرد هذا الباطل من طريق العقل من طريق البحث العقلي من طريق الطرق الكلامية هي عليه أن يخفي هذا وأراد نصر الحق لا مجرد المغالبة وإظهار أنه يطلق على الشخص وعلى ذلك وإنما يحمله على تنزل هذا الأمر قصد إرادة الحق ونصر الحق والبيع بيانا حجة أهل الحق وجبنان حجة أهل الباطل إن هذا الطريق أو هذا الطريق لا بأس وقد يجب أيضا يتأكد عند نفيس الحاجة إليه وعند قدرة من صاحب الحق.
تفسير لمعنى قول النبي صلى الله عليه وسلم هل خل متنفعون أي المتعمل كل في البحث والاستفسار يسلم يعني ما هل
متنفعون هو العلماء متنفعون في جميع العبادات يتخلقون في ما يتعلق بالعبادة يتعلق به كيف تعلم على طريقة غير يعني على طريقة غير واضح الحق كما يدل عليه رئيس الدحر الجاحن على غلبة كبير مقارب
وكلام مثله في ذلك حجة بالغة والسلف لم يكرهوه لمجرد كونه اصطلاحا جديدا على معان صحيحة كالاصطلاح على ألفاظ العلوم الصحيحة ولا كره أيضا الدلالة على الحق والمحاجة لأهل الباطل بل كرهوه لاشتماله على أمور كاذبة مخالفة للحق ومن ذلك مخالفتها للكتاب والسنة وما فيها من علوم صحيحة فقد وعروا الطريق إلى تحصيلها وأطالوا الكلام في إثباتها مع قلة نفعها فهي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فيلتقى وأحسن ما عندهم فهو في القرآن أصح تقريرا وأحسن تفسيرا فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد فليس عندهم إلا التكلف والتطويل والتعقيد كما قيل لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي لولا التنافس في الدنيا لما وضعت كتب التناظر للمغني ولا العمدي يحللون بزعم منهم عقدا يحللون بزعم منهم عقدا وبالذي وضعوه زادت العقد فهم يزعمون انهم يدفعون بالذي وضعوه
ان غلب على الناس تنافس في الدنيا واظهار الالتزام انه اكل فلان ان يعرف ان يفهم حتى يمدح ويثنى عليه او يعطى شيء من المال ويوظف وما اشبه ذلك فلهذا جاءت كتب في الاخيار في الاغلب يعني وان كان يريد الميري يريد القدامه والعمد من العقيل فليس بذلك وان كان كتب اخرى كلام فله ما نوى ولكن الميري والعمد ليس بهذا الباب يريد عليه اظهار الحق ويافي اهل العلم حسن العمد من قضيه من العقيل ولكن الواقع في غالب الناس هو التنافس نعم
العمد من العقيل
كتاب من هذه العروض الأدلة من أبيها بالدليل واختار فيها أشياء من الله لا تسوى إلا حلال الإحنا
بالفقه فهم يزعمون أنهم يدفعون بالذي وضعوه الشبهة والشكوك والفاضل الذي يعلم أن الشبهة والشكوك زادت بذلك ومن المحال أن لا يحصل الشفاء والهدى والعلم واليقين من كتاب الله وكلام رسوله ويحصل من كلام هؤلاء المتحيرين بل الواجب أن يجعل ما قاله الله ورسوله هو الأصل ويتدبر معناه ويعقله ويعرف برهانه ودليله العقلية والخبرية السمعية ويعرف دلالته على هذا وهذا ويجعل أقوال الناس التي توافقه وتخالفه متشابهة مجملة، فيقال لأصحابها هذه الألفاظ تحتمل كذا وكذا، فإن أرادوا بها ما يوافق خبر الرسول قبل، وإن أرادوا بها ما يخالفه رد. وهذا مثل لفظ المركب
مثالا كما قال الله سيدنا الله عليه وسلم، هذا هو الواجب يكون مثال عن هذا يتضرر الأشياء كلها فلاله الكلام وغيره الكلام يعمل أكثر من المسؤولين يتضرر أقوالهم وأفعالهم واختياراتهم وأفكارهم يتضرر على هذا المثال العظيم الأحسان الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بينه العلم من معانيهما، فما وافق ذلك ووافق هذا الأصلين قبل وإذا رد على قائل. هذا كما يكون في المسائل الكافية الأحسان، وفي مسائل العقائد أيضا من باب أولى.
وهذا مثل لفظ المركب والجسم والتحيز والجوهر والجهة والحيز والعرض ونحو ذلك،
والعرض
فإن هذه الألفاظ لم تأتي بالكتاب والسنة بالمعنى الذي يريده أهل الاصطلاح بل ولا في اللغة، بل هم يخصون بالتعبير بها عن معاني لم يعبر غيرهم عنها بها، فتفسر تلك المعاني بعبارات أخرى، وينظر ما دل عليه القرآن من الأدلة العقلية والسمعية، وإذا وقع الاستفسار والتفصيل تبين الحق من الباطل. مثال ذلك في التركيب، فقد صار له معاني، أحدها التركيب من متباينين فأكثر، ويسمى تركيب مزج وتركيب الحيوان من الطبائع الأربع والأعضاء ونحو ذلك. وهذا المعنى منفي عن الله سبحانه وتعالى، ولا يلزم من وصف الله تعالى بالعلو ونحوه من صفات الكمال أن يكون مركبا بهذا المعنى المذكور. والثاني تركيب الجوار كمصراعي الباب ونحو ذلك، ولا يلزم أيضا من ثبوت صفاته تعالى إثبات هذا التركيب. الثالث التركيب من الأجزاء المتماثلة وتسمى الجواهر المفردة. الرابع التركيب من الهيول والصورة من الهيولة والصورة كالخاتم مثلا، هيولة الفضة وصورته معروفة.
الهيولة من مادة مادة والصورة من الاصطلاحات لهم خبيثة من الهيولة. هيولة مادة والصورة كون حلقة مثل السيف، هيولة مادة السيف الحديد، والصورة كون يقطع بدون السيف فوق على حلقة السيف اللي يقطع بدون يتخلق بدون. نعم، ومن هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب، من هذا يتوصلون إلى نفس الكتاب، فإن إذا قلت أن الله جل وعلا موصوف بسبع المرسل سميع بصير قالوا هذا معناه ركب من مادة والصورة يكون شبيع مشابه المخلوقين فتنبسطها، فيقع في الأباطيل كثيرة. وإذا قالوا في التفصيل أنه معناه مركب من ذات وأجزاء أخرى كاليد فيقال هذا ترتيب المخلوق، قد خلق الله كما يشاء من لحم ودم وحروق وعظام وغير ذلك، والله ينزع عن كتاب المخلوقين، هو سبحانه وتعالى له ذات لا يعلم كيفيتها إلا الله، وله صفات لا يعلم كيفيتها إلا الله، فهو موصوف بأنه من ذات ومن صفات وسمع وبصر وعين ويد وقدم وإصبع وغير ذلك، لا تشابه صفات المخلوقين، فلا أمام الحاجة في هذا البحث، لأنه لا وجه له وإن يفضي إلى الشر والفساد والمقالة الكافرة.
يعني
فرض الجزء الكتاب الذي لا ينقسم، الجزء المثير الفضيل لا ينقسم، الجزء المثير المثير الاحلى يتركت منه اشياء دون ان يكون لا ينقسم.
كما يقول في الجنسيه ان هذه الحيوانات يعني تترقب من خلايا
الذره
يقولون اصغر جسم
يقولون لها بحث من
غير قابل للاحتفال. واهل الكلام قالوا ان الجسم يكون مركبا من الجواهر المفرده، ولهم كلام في ذلك يطول ولا فائده فيه، وهو انه هل يمكن التركيب من جزئين او من اربعه او سته او ثمانيه او سته عشر، وليس هذا التركيب لازما لثبوت صفاته تعالى وعلوه على خلقه، والحق أن الجسم غير مركب من هذه الأشياء، وإنما قوله مجرد دعوة، وهذا مبسوط بموضعه. الخامس التركيب من الذات والصفات، هم سموه تركيبا لينفوا به صفات الرب تعالى، وهذا اصطلاح منهم لا يعرف في اللغة ولا في استعمال الشارع، فلسنا نوافقهم على هذه التسمية ولا كرامة. ولئن سموا صفات الصفات تركيبا فنقول لهم العبرة للمعاني لا للألفاظ، سموه ما شئتم، ولا يترتب على التسمية بدون المعنى حكم. فلو صلح على تسمية اللبن خمرا لم يحرم بهذه التسمية. السادس
لأن إثبات الحقائق والمعاني لا بالألفاظ.
السادس التركيب والماهية
مثل ما سمى المشركون الشيء سمى توسلا وسمى تقربا وسمى تعظيما لأولياء الصالحين، هذا ليس بالحقيقة، وإذا تنقصوا للصالحين وليس بتعظيم الصالحين وليس بالتوسل، بل هو عبادة لهم وتقرب إليهم وذل لهم، هذا تسميتهم لصفة الله توسل وتقرب وتعظيم الصالحين أو ما أشبه ذلك لا يخرج عن كل شيء. ثم أن تسمية التوحيد تنقص الصالحين تنقص الأنبياء لا يجعله منكرا ولا يجعله خلاف الحق، بل هو الحق وليس يتنقص، وإنما هم النقص وهم المتنقص. فالتوحيد عظيم للصالحين وإزالة لهم منازلهم الأنبياء وتعظيم الله عز وجل وإزالة لهم الجنة سبحانه وتعالى. فالألفاظ والأسماء الجديدة اللي يخترعها الناس لا تغير المعاني. ولما قال الذين مروا على سدرة التي عظمها المشركون يوم الليل ولو جعل ذات انماط كما لو ذات انماط، ما اثر هذا الاسم على حقيقه الكتب ولا غيرها، كما قالت ومن يجعلنا الها كما لو قالت، فلاحظ الحقيقه ولا يبالي بالاسماء والعبارات، فجعل قوله جعل ذات انماط مثل قول الانسان جعلنا الها كما لو قالت. الحاصل من الاعتبار الاحكام بالحقائق والمعاني التي تعتبر من الكلام لا بمجرد الاثار التي يخترعها الناس او اسماء يجددونها، مثل ما قال المؤلف لو قالوا اللبن سموه خمرا ما يحرم اللبن.